يختلطن بالرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب. فلهذا نحن لا نفتي بالجواب. يعني التغني يكون تتغني بال بال بال
الأغاني السريعة لكن
على نفس الوالد أغاني السريعة. أن يغير نمط الكلام هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا مرة هكذا. لا يطلعون على ذلك أهل المسجد. لا يطلعون لا أظن ما حنا بحاجة ما دام جاء المكفون.
كثير من الناس الشيخ يعتقدون أن يعني أدوات المسجد يجوز إخراجها بعد إذن الإمام.
إيه ما هو صحيح هذا ما يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر.
قوله رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في النسل، يعني التحدث عن البيع والشراء. وليس المراد البيع والشراء بأن البيع والشراء في المسجد محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما أشبه ذلك لا بأس به. ثم ذكر حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها، وذلك أن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فعرضت عليها عائشة أن تسلم لهم الأواقي وأن يكون وتعتقها ويكون ولاؤها لها، أي ولاء هذه الأمة وهي بريرة لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ذلك فأبوا، قالوا: لا، لابد أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة إلى عائشة فأخبرتها، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي، وقال عليه الصلاة والسلام: إن اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. وفي هذا الحديث فوائد وإشكال. أما الفوائد ففيه جواز الكتابة وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن، ولها شروط معروفة في بابها، ومنها أن الولاء لمن أعتق، وظاهر الحديث ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة فإن الولاء له، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة، فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هم المستحقون للكفارة، وإن أعتقه في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة، وهذا أقرب إلى الصواب وأبعد من التلاعب، وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك، على أن يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاؤهم له، وهذا نوع محاباة للزكاة، وكذلك يقال في الكفارة. فالصواب أن العبد المعتق في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن؟ للفقراء، لأنهم أهل صرف، لأنهم هم أهل صرف الكفارة. وأما من أعتق في زكاة فإن ولاؤه يكون لأهل الزكاة. وهل يمكن أن يعتق الرقيق الزكاة؟ نعم، لأن الله يقول وفي الرقاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعلم عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة، لأن ذلك أبلغ في التنفير منها. دليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك. ومن فوائد الحديث أن كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل، وإن شرط 100 مرة، يعني وإن أكد 100 مرة فإنه يكون باطل ولا يجوز العمل به. ولهذا قال العلماء يحرم اشتراط كل شرط باطل. وأما الإشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، فكيف يقول اشترطي لهم الولاء مع أن الولاء لمن أعتق؟ أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى على، أي واشترطي عليهم الولاء، وهذا جواب لا يفيد، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء فأبوا. وقال بعضهم إن الرسول أمر بذلك من أجل أن يقرر بطلان هذا الشرط وإن شرط، وهذا كقوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي، مع أنه كان يصلي بلا طمأنينة، والصلاة بلا طمأنينة حرام، ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسدا فهو فاسد وإن كرر. وهذا القول أصح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا، ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر شرطه. فإن قيل يتولد من هذا أشكال، وهو أن في هذا تغريرا لأهل بريرة، إذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا في تغيير لهم. والجواب عن هذا أن يقال هذه قضية عيب، فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم بأن شرط الولاء لا يكون إلا بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق، فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء المعتق، وحينئذ لا يكون في ذلك تغرير عليه. واستشكل أيضا إشكال آخر، وهو قوله ليس في كتاب الله، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب لا، ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل، فهو على تقدير محذوف. نعم. لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، هكذا جاء في الحديث، يترتب عليها آثار كثيرة. نعم. نعم، يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من ألف. لا بد يبلغ المشتري انه مكاتب، لا بد، ويقوم المشتري مقام البائع، فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. نعم، وهذا الذي عليه الجمهور، لكن الولاء يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة، يكون مولاه المحالف. وهي مختلف فيها، هل يجوز، هل يجري الإرث في الولاء بمع المحالفة أو لا يجري، على خلاف هذا. عبد الله،
هل له أن يريع عن يتساول ولو لم يجوز عن تسويت هذه
الأرث، ولو لم
عجز مثلا عن تسويتها؟
إيه نعم، له أن يبيع ولو لم يعجز، ولو أن يبيع ولو عجز. إيه طيب، حتى لو لم يعجز يوفي المشتري ويكون ولاؤه له. لا، ما ينتقد ذلك الوكيل، يبقى على ما هو عليه من المكافأة، فإذا أدى إلى المشتري أتق، لو أدى إلى بعد أسبوع، لأن المشتري يقوم مقام إيش؟ عبد الله. نعم.
باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه.
في هذا الدين على جواز التقاضي في المسجد، فإذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فإنه لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء، بل هو إبراء وقضاء. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتدخل في المتخاصمين للإصلاح بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع وطلب من كعب أن يضع الشطر فوضعه.
يتكلم
مثلا
في المسجد عن البيع والشراء بدون
ان يعقد صفقه. اي نعم، لو قال مثلا سال كم تبيعون هذا فيه، كم يساوي هذا،
ما في كراهه ولا
ابدا، ما في كراهه الا اذا شوش على غيره فنعم. اي نعم، ولو كان البيع والشراء. نعم.
باطل
أو صحيح؟ لا، يكون باطل لأنه منهي عنه.
باب في المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها.
قبره عندنا نصف قبره في هذا دليل على مشروعية كنس المسجد والتقاط الفرق والقذى والحدان وكل ما يريد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وهذا من رقيها. وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة التي تقوم المسجد إكراما لها وتشجيعا لغيرها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بقوله هل لا كنتم آذنتموني وقوله دلوني على قبرها. والحديث لم يذكر فيه أنهم صلوا معه فهل يدل ذلك على أن من صلى على الجنازة لا يعيد الصلاة عليها؟ أو يقال الحديث ليس فيه إثبات ولا نفي وعموم قوله إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد ما تصلي معهم يقتضي أن من حضر صلاة الجنازة الثانية فإنه يصلي عليه. والعلماء مختلفون في هذه المسألة فمنهم من قال إن من صلى على جنازة لا يعين الصلاة عليه ولو صلي تماما. ومنهم من قال يعيدها لعموم إذا صليتما في رحالكما. والذي يظهر لي الثاني وأنه لا بأس بالإعادة لكنها ليست كالصلاة الأولى. الطفل غير الطفل صلى عليه. عن الصلاة ايش؟ لا هذا ليس بصحيح لأن الصلاة لمن يعني في المقابر هي الصلاة لله ذات الركوع والسجود. أما هذه فهي دعاء للميت فلا بأس بها. نعم. كيف؟ لا مطلق البيع والشراء في المسجد حرام سواء كان مع التقابض او مع عدم التقابض. ثلاثة.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الايات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
قول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد الظاهر المراد البخاري ذكر تحريم لأن تحريم تجارة الخمر ليس خاصا بالمسجد بل هو حرام في المسجد وغير المسجد فلعله أراد ذكر ذلك. وفي الحديث الذي ساقه رحمه الله دليل على حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبلاغ القرآن لأنه لما أنزل عليه الآية خرج وهذا يدل على أنه بادر بالخروج. وفيه تحريم تجارة الخمر ومثله كل شيء يتوصل به إلى باطل فإنه يحرم بيعه والتجارة فيه. والخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذة فخرج بقولنا على وجه اللذة ما غطى العقل لا على وجه اللذة فهذا لا يسمى خمرا كالبنج وشبهه. شوف الترجمة عندك.
قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه.
نعم طيب انت. نعم 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 نعم
شيخ بارك الله فيكم. في قول مشهور جدا عند العوام وهو أن لقط القذى من المسجد هو مهر شهور العين.
وإيش؟
مهر شهور العين.
إيه؟
فإيش مدى قرب هذا القول أو بعد؟
ما أعرف. نعم. شيخ بعض الناس يقولون لا نعرف عن البيع وعن تجارة
وبيعهم داخل المسجد.
إيه؟ أما تعليقه على الباب الخارجي ده بس. يعني الإعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد ده بس. أو مثلا الإعلان عن لقطة أو ضالة. وأما في داخل المسجد فلا يجوز ويجب على من رآه أن يمزقه. إذا ولا يجوز هذا ينهى لأن هذا من جنس السوم في المسجد.
باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا.
الشاهد من هذا الحديث الأسير أو الغريم يربط في المسجد. أما الأسير فكما ذكر كما جاء في الحديث أن عفريتا من الجن تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفسد عليه الصلاة وذلك بإلقاء الوساوس وصد القلب عن الحضور. قال فأمكنني الله منه أمسك عليه الصلاة والسلام فأردت أن أربطه إلى سارة من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسر يعني فلم يفعل لأن قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب أن لا يربطه لأنه لو ربطه لكان له سلطة عليه والسلطة على الجن من خصائص من سليمان فلذلك تركوا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ولهذا أمسكه صلى الله عليه وسلم وهم أن يربطه بساق المسجد وهذا هو الشاهد الحديث. الغريم الشر
قوله باب الأسير أو الغريم كذا للأكثر بأو وهي للتنويع، وفي رواية ابن السكن وغيره والغريم بواو العطف قوله حدثنا روح.
هذا في أثناء الشرح
ما في شيء.
قد سيذكر بقية.
نعم.
قد سيذكر بقية المباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن.
نعم يا سليم.
قوة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن معنوية ولا حسية؟
لا حسية. حسية ومعنوية.
بارك الله فيك. الجمع بين هذا الحديث.
نعم. ذكر العين شغول.
قد يكون
غريب
له
دين والمراد
هنا
بالأول. لكن نريد بعض الناس يطيب بأكثر منه. نعم 11. نعم ينصب قدمي ويسعى عن رقبي. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. عند الشافعي إنه يفرش كذا ويسعى العقبين، خلى العقبين متقابلة يثني شرطة بيانه
كما يفعل أصحاب البناطيل.
ها؟
وكما يفعل أصحاب البناطيل.
الله ما أعرف بناطيل. نعم يوقفون على
هذه مشكلة شيخ من الدرس الكافي.
كيف؟
من الدرس الكافي ما هو الدرس الكافي.
سبحان الله.
هكذا يا شيخ.
لا 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 تجد عادي فلوس عادي، لكن تنصب القدمين وتجلس على العقبين، يعني كانك مفترش، فبدل من ان تفترش اليد الرجل اليسرى تنصب اليمنى، خليهم كلهم واقفات تحت تنصب جميعا ثم تجلس على العقبين. هذا الإقعاء المنهي عنه عند الإمام أحمد، وعند الشافعية الإقعاء الذي هو مراد هنا بعقب الشيطان أنك تستحي القدمين على الأرض هكذا، ثم يكون العقب اليمنى وعقب اليسرى متلاصقة وتجلس على العقبين.
نفس الشيء عقبة الشيطان هي الإقعاء.
نعم
عقبة الشيطان هي الإقعاء.
كيف؟
هل عقبة الشيطان؟
أي نعم هي الإقعاء. لا هي الإقعاء غير الإقعاء. الإقعاء كإقعاء الكلب أن يجلس على الفخذين وينصب هكذا. نعم
الشيخ
نبين إن شاء الله في هذا الدرس. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب الاغتسال إذا أسلم ورب الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يقفس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
في هذا الحديث فوائد، منها جواز خلول الكافر في المسجد. فهل هذا مقيد بما إذا بقي في المسجد على وجه الصغار والذل؟ أما نقول إن مكث الكافر في المسجد على وجوه: الوجه الأول أن يكون على وجه الصغار والذل كما في هذه القصة، وهذا جائز ولا إشكال فيه. الثاني أن يكون داخلا لمصلحة المسجد، كما لو دخل ليصلح شيئا خاربا فيه فهذا أيضا لا بأس به لأنه من إيش؟ من مصلحة المسجد. الثالث أن يدخل المسجد ليستمع إلى الذكر وكلام الله عز وجل لأنه يسمع، فهذا أيضا لا بأس به لأنه لمصلحته من؟ لمصلحة هذا الداخل هذا الكافر، فدخوله فيه مصلحة. الرابع أن يدخله لغير ذلك، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يجوز له دخوله، ومنهم من قال إنه يجوز له أن يدخله بشرط أن يكون ذلك بإذن المسلم، يعني أنه لا يدخل استقلالا بل لا بد أن يأذن له المسلم. وهذا أقرب، أنه إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يدخل مساجدنا إلا بإذن المسلم لئلا يفسد فيها. نعم. نعم.
تحولت إلى متاحف.
يعني بني بدلها. أقول بني بدل هذا المسجد أو لا؟ لا، المهم أحيانا يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد آخر بدلا عنه، فإذا كان الأمر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم مسجد. وأما إذا جعلوا متاح بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوز، حرام. نعم. ايش مساجد نعم يعني تصوير التاب لمساجد المسلمين في تفصيل، اذا كان يريد ان يذهب بهذه الصور الى بلاده ليسخر بالمسلمين وباحوال المسلمين فهذا ممنوع، واما اذا كان يذهب ليعرضها ليعرف معابد المسلمين وأنها ليست كمعابد النصارى فهذا لا بأس. نعم. لا بأس به إذا كانت خارج المسجد، لا بأس، وكذلك برادات يشربون منها لا بأس. ثلاثة. نعم. في الحديث أيضا فيه دليل على جواز ربط الأسير لأنه مربط زمان في الأسر، وفيه أن الإنسان الكريم إذا أكرم ملك، ولهذا لما أكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمامة وقال أطلقوه ذهب واعتسل وأسلم رضي الله عنه، فدل ذلك على أن إكرام الكافر إذا رجع إسلامه لا بأس به، وأن هذا من باب التعليل على الإسلام. أما إذا كان إذا أكرم ازداد شرا وعتوا فإنه لا يكرم بل يهان. وفيه دليل على مشروعية الاغتسال عند الإسلام لأن هذا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، بل قد جاء في حديث أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتل، وأمره أيضا بالاغتسال. فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجب الاغتسال على من أسلم، فمنهم من قال نعم للأمر به، ومنهم من قال لا لأن هناك أناس مسلمين كثيرين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمرهم أن يغتسلوا. والأظهر أن اغتسال الكافر إذا أسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أن إعلان الإسلام في المسجد من السنة، وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم إذا أسلم الكافر جاء به إلى المسجد وأسلم وأعلن إسلامه في المسجد يكون له أصل في السنة، وأصله حديث ثمامة بن ثابت. نعم.
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها.
سعد بن معاذ حليف بني قريظة وهو أفضل السعدين والثاني سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وسعد بن معاذ هو سيد الأوس وهما القبيلتان المعروفتان واللتان يتكون منهما الأنصار رضي الله عنهم. لما غدر بن قريظة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل الله فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني به. أصيبه يوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريظة. ولما غزا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني قريظة وحاصرهم قريبا من الشهر طلب منهم أن ينزلوا على حكم أحد من الناس فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنوا أنه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأرسل إليه أن يجي وكان في خيمة من المسجد فجاء فحكمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني قريظة بعد أن رضوا بذلك فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذريتهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأقر الله عينه أي ما أراد وذلك أنه كان حكمهم تحت إمرته وهو الحاكم فيه. فلما حكم بينهم ورجع إلى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان جرح في يوم الخندق فمات فما أماته الله إلا وقد أقر عينه بحلفائه بني قريظة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرب جل جلاله اهتز لموت سعد بن معاذ وفي هذا قال حسن بن ثابت وما اهتز عرش الله من أجل مالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وفي هذا الحديث دليل على جواز بناء الخيمة في المسجد ولكن بشرط أن لا يضيق على المصلين فإن ضيق فإنه لا يجوز لأن المصلين أحق. وأخذ بعض العلماء من هذا جواز التحجر في المسجد لأن يعني الخيمة فيها تحجر وزيادة ولكن قد يقال إن هذا لا دليل فيه لأن الخيمات ليست في محل الصلوات والتحجر يكون في محل الصلوات. نعم التحجر وضع العصي يضع العصا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو أو الساعة في مكانه حتى يحجزه عن غيره. نعم في مكان جلوسهم تحجرا ولا ايش؟ اي ما هي بأس لا بأس. وفي هذا الحديث دليل على ان الدم ان دم الادم طاهر. من اين يؤخذ؟ من انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بغسله حين جرى وامر ان يوصل البول حين بال الاعرابي في طائفه المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء. أما هذا فلم يأمر بغسله، وهذا دليل على أنه ليس بنجس. فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقل للعدم، قلنا هذا إنما يصف فيما ثبت أصلا، وهنا لم يثبت أن دم الآدمي نجس. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ قلنا بلى، ولكن من يقول إن هذا من أجل النجاسة؟ بل هذا من أجل زوال الدم عن الوجه، لأن هذا يقبح الوجه. والحاصل أنه ليس هناك دليل واضح على أن دم الآدم نجس إلا ما خرج من السبيلين، يعني من الدبع أو القبر، وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدل على نجاسة. بل القياس يدل على طهارته، لأن ميتة الآدمي طاهرة، وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، بدليل السمك، السمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهرة. ثم إن الآدمي إذا قطع منه عضو فالعضو هذا طاهر، ومعلوم أن العضو غالبا يكون فيه دم، وإذا كان العضو الذي لاقه غيره يكون طاهرا فالدم من باب أولى. ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس، لكن من غسله أو من تنزه عنه احتياطا فهذا طيب ولا شيء فيه. نعم. إن سئلت فأخبر بما ترى أنه حق، وإن لم تسأل فليس هناك داعي إلى نشر.
هل في فرق بين دم الحلال والطاهر؟ لو قال قائل أن دم السمك وما أشبهه هو طاهر حلال، فدم الآدمي هو
نعم دم السمك طاهر حلال، لو أخذت حنجان من دم السمك وشربته فلا بأس، لكن هل الآدمي أكله حلال؟
لا حلال له، يعني
كأنك تريد أن تقول إذن فقولوا إنه يجوز شرب دم الآدمي.
لا
هذا شيء،
لكن ما دامت هو صار حراما تكون يعني
ليس من لازم الطاهر أن يكون حلال. نعم.
كيف
يجاب
على قول الجمهور
أنهم يقيسون على دم الحيض؟ يجاب بالفرق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين دم الحيض والاستحاضة، قال إنما ذلك دم عرض، يعني دم الاستحاضة. ولولا أن الإنسان يعني يخشى أن يكون آثما لقال إن دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر، لكننا تتبعنا ورأينا أن كل شيء ذو جرم غير المني إذا خرج من السبيل فإنه يكون نجسا. نعم.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم. قال ابن عباس شكى الأثر هذا من رواه.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة، وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس. ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي،
فطاف على راحلته. وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا قول جابر إنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه. ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج وهو ظاهر فيما ترجم له.
الظاهر قوله لعلة يعني السبب وليس المرض لعلة المرض. وقد طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعيد، وكذلك أذن قال لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فدل ذلك على جواز إدخال البعير المسجد لكن لسبب وبشرط آخر أن لا يؤذي المصلين، فإن أداهم بالرغاء أو غيره فإنه يمنع. وفيه دليل على أن بول وروث الإبل طاهر، وذلك لأنه لا يمكن للإنسان إذا أدخل البعير المسجد لا يمكن أن يأمن من أن تروث أو تبول، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء في هذا الباب قاعدة مفيدة، وهي أن بول كل ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. والجواب أن النهي هنا ليس للنجاسة ولكن لعلة، إما أنها معقولة أو إنها غير معقولة. المشهور من المذهب أنها غير معقولة، أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل غير معقول لعلة لا عن السبب. وقال بعض العلماء بل هي معقولة لأن الإبل خلقت من الشياطين، ولأن على كل شعفة من بعير شيطانا، فتكون معاطنها مأوى للشياطين. ومنهم من قال إن العلة المعقولة هو أنه إذا صلى في معاطنها وهي حاضرة فربما تؤذيه وتشوش عليه صلاته، فيكون النهي هنا ليس من أجل المكان ولكن من أجل ما يحصل فيه من التشويش على المصلي، كالنهي عن الصلاة في مكان فيه صور تشغل الإنسان وتوجب تشوش فكري. ولكن الأقرب أن النهي ليس من أجل هذا، بل من أجل أنه مكان تعطل فيه الإبل. وفي هذا دليل على أن طواف الوداع واجب، لأن أم سلمة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف الوداع، وفيه دليل على أنه لا يسقط بالمرض يعني طواف الوداع، وأنه لا بد منه ولو كان الإنسان محمولا، لقوله طوف من وراء الناس وأنت راكبة. فإن تعذر أن يطوف ولو محمولا فهل يسقط عنه قياسا على سقوطه عن الحائض؟ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، أو يقال يسقط عنه إلى بدل وهو أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء. ومن فوائد هذا الحديث أن فعل الصلاة بعد طواف الوداع لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر بعد أن طاف الوداع، وحينئذ يقال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف؟ فقلنا إن هذا فصل يسير لا يضر، يعني فالجواب أن نقول إن هذا فصل يسير لا يضر، كما لو فصل الإنسان في الغداء أو العشاء أو شراء الحاجة في الطريق أو انتظار رقة، فكل هذا لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، لقولها رضي الله عنها فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ في الطور وكتاب مسطور. وفي هذا من الفوائد أيضا أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وإلا لوجب عليها أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على جواز الطواف حال الخطبة، أي حال خطبة الجمعة، بشرط أن لا يمنعه الطواف عن الاستماع إليها، فإن منعه عن الاستماع صار الطواف حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفيه أيضا أنه ينبغي للنساء أن يطوفن من وراء الرجال لئلا يختلطن بالرجال. وقد يعارض في هذه الفائدة فيقول إنما أمر، فيقال إنما أمرها أن تطوف من وراء الناس لأنها على بعيد، وإذا كانت على بعيد فسوف تؤذي الناس إذا طافت على البعيد وهم يصلون. نعم انت الوقت محجوب. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من منى فات في المحصب، فكان يقال المحصب، فلما كان في آخر الليل أمر أصحابه بالتحريم، ثم نزل إلى المسجد الحرام. نعم لغير سبب الطواف سنة كل وقت. كيف؟ يعني أنه لا يشترط المشي، يعني ما بالضبط، لأنها كانت مريضة. نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين راية غدا رجلا، وبين قوله تعالى ولا تقف ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا سؤال وجيه. الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عما في نفسه أن من نيته أن يعطي الراية رجلا، وأما الآية فالنهي عن أن يقول الإنسان إني فاعل، يعني كان يخبر عن فعله وفعله لا يدري أيتم أم لا، فيكون الأول خبرا عما في نفسه، والثاني اللي فيه النهي نهي عن الفعل نفسه. ولهذا لو قال قائل أين تذهب غدا، فقلت أذهب إلى الجامعة، هذا إيش؟ بالنية، أخبر عما في نيته وإرادته. لكن لو قال أذهب إلى الجامعة فعلا يعني وسأذهب، قلنا لا تقول هذا، لا تجزم على فعل شيء مستقبل. يبي عنك الله. أنت تجي جنبه ترد عليهم باي غلط تعرف ليه؟ ها؟ يتسع مكاني.
فقد قال الأخ عبد الرحمن بن داود، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
المكلف أجمعين. المكلف بالبحث. المصاحف ليست كثيرة في عهد الصحابة، فالمصحف موضوع في مكان من أراد أن يقرأ فيه قرأ فيه. نعم، ما في أسئلة لكن تسور المحراب. الظاهر الشيطان في الكلاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. في كتاب المساجد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة.
وشلون هذا باب مستقل؟ ما عندكم باب؟ ها؟ ما عندنا باب مستقل. نعم. وحنا ذكرنا أنه إذا قال باب بدون ذكر ترجمة فهو في منزلة الفصل. نعم.
خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
في هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هذا النور الذي بين يدي هذين الرجلين. فهل نقول إنه آية للرسول أو كرامة لهذين الرجلين؟ وكرامة التابع آية للمتبوع، الظاهر الثاني ويحتمل الأول أن الرسول دعا أن يضيء الله لهما طريقهما ففعل، وكرامة الأولياء ثابتة في هذه الأمة وقبل هذه الأمة. فكان من مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات، كما قال هذا الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وقد ذكر أمثلة كثيرة في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وذلك أن أولياء الشيطان قد يفعلون من الخوارق ما يشتبه على بعض الناس ويظنه أنهم من أولياء الرحمن. فألف رحمه الله هذا الكتاب النافع المفيد لطالب العلم. وهنا نسأل ما وجه إدخال هذا الحديث في إدخال البعير في المسجد للعلة؟ الشارح
نعم، قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن، حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، ويلمح أو يلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظاهر شاهده في حديث الباب وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب، فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر.
على كل حال فيها احتمال كما قال المؤلف الشارح رحمه الله أنهما خرجا من المسجد بعد صلاة العشاء، فيكون في هذا الدليل على حضور الصحابة إلى المسجد حتى مع الظلمة. ويحتمل أنه أراد أن يترجم ولكن نسي أو ما أشبه ذلك. نعم. ليس له جواب رحمه الله. نعم.
باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبك إن قال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي
نعم
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
في هذا الدليل واضح على فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك بصيغتين إن لم يكن هذا من تصرف الرواة. الصيغة الأولى إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، والصورة الثانية نفي ليس من الناس أحد أمن أو أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ويشمل عمر وعثمان وعلي مسعود بن عباس العباس بن عبد المطلب كل الصحابة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك في مرض موته، ثم إنه أعلنه على المنبر. كل هذه إشارات إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم إنه قال لو كنت متخذا من أمتي من الناس خليلا أو من أمتي لاتخذت أبا بكر. وفي هذا رد واضح وخزي فاضح للرافضة الذين يبغضون أبا بكر، بل ويلعنون أبا بكر والعياذ بالله، وكان من أورادهم التي يرددونها صباحا ومساء اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما. وتفسير ذلك عندهم أن هذين أبو بكر وعمر والعياذ بالله اللذين هما أخص الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، واللذان هما صاحباه حيا وميتا، فهو في الدنيا لا يزال يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، يتحدث هكذا. وفي القبور قبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يبعثون من هذا المكان جميعا، ومع هذا هما عند الرافضة صنما قريش وجبتاهما وطاغوتاهما والعياذ بالله. وكيف يمكن لقلب مؤمن أن يتحدث ويتفوى بهذا بالنسبة لأبي بكر وعمر؟ وفي هذا الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومكافأته المعروف، فإنه كافأ أبا بكر وعمر، كافأ أبا بكر بهذه المكافأة العظيمة التي لو وزنت الدنيا جميعا بها لرجحت في الدنيا. فأبو بكر صحب الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلم إلى أن مات في الهجرة، لما استأذنه أبو بكر أن يهاجر قال انتظر على رزقك حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهاجر، فصحبه. كذلك في جميع غزواته قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المال فهو يقر عليه الصلاة والسلام أنه أمن الناس في ماله. الله أكبر. وفي إبقاء خوخة أبي بكر على المسجد إشارة إلى أنه الخليفة من بعده كما ذكر ذلك أهل العلم، وهو واضح، لأن الخليفة يحتاج إلى أن يكون دائما في المسجد حتى يتقبل الناس ويتكلم معهم ويتحدث إليهم. نعم سليم. ايش تقول؟ ما هو اللي يدل على؟
اقول بغض
الرافضه لابي بكر وعمر، ما يدل على ايش؟
على بعدهم عن الحق.
ما فيها شيء. اكبر دليل على انهم لا يريدون الحق. لو ارادوا الحق لكان هذان الرجلان احب الناس اليهما بعد الرسول عليه الصلاه والسلام بما قام به من صحبه النبي عليه الصلاه والسلام وحسن خلافة المسلمين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بذلين من بعد أبي بكر وعمر. محسوب. ما سمعتم؟ ذكرنا إشارة إلى أنه خليفة من بعده. نعم. أخوة الإسلام أفضل من كل محبة. يعني مثلا لو أنك أحببت شخصا محبة عالية جدا بلغت الكل، لكانت الأخوة الإيمانية أفضل منها، لأن الأولى قد يحمل عليها غير المحبة الإيمانية، ولكن أخوة الإسلام أفضل ومودة الإسلام أفضل وأتقى. أخذنا ثلاثة.
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى.
الأثر لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها،
ها؟
وأخلاقه بأحسن ما يكون، ولكن كان الوقت الذي قال ابن ليثة ابن جريح جربت
ها خرجت
عندي هنا يا شيخ. قال قوله باب الأبواب والغلق بفتح المعجمة واللام أي ما يغلق به الباب. قوله قال لي عبد الله بن محمد هو الجعفي، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الملك هو اسم ابن جريج. وقوله لو رأيت محذوف الجواب، وتقديره لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك. وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست.
نعم أين مكانك؟
سم
أين مكانك؟
يعني الله أعلم.
أي هذه يعني في مسجد الآن في الطائف يسمى مسجد ابن عباس، أحد يقول أنه صلى فيه، وأحد يقول أنه دفن فيه، والله أعلم. نعم، ولكن الذين قالوا أنه دفن وفي في 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 الأخير عزل ما يقال أن هذا قبره وانفرد عن المسجد الآن. إيه منفرد الآن. نعم. عبيد نعم. الخوخة هنا فتحات من 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 البيوت على المسجد، لكنها خوخة يعني باب صغير، ليس هو الباب الذي تدخل فيه أغراض المنزل وحاجات المنزل. خائف كيف مطلع على المسجد؟ لا لا خارج. الآن مثلا هذا خارج المسجد، أين الذي ورى الجدار؟ الذي ورى الجدار خارج المسجد في بيوت مثلا لها أبواب، أبواب صغيرة يخرج منها الإنسان إلى المسجد مباشرة. الآن هذا اللي ورى الجدار بيت في فتحة يدخل معها صاحب، هذا الخوف. نعم.
هل استفاد من ذلك جار هذا يفتح جار المسجد؟
ها؟
استفاد من حديث هذا الحديث جار المسجد؟
لا الآن لا، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسد الخوخات والأبواب إلا باب أبي بكر، معناه أنه لا يكون هذا. ولا شك فيه مضرة على المصلين، وربما يخرج سفيان لوزن المسجد. نعم. نعم نعم، إما أنه سأل هذا مرة وهذا مرة، أو يرجح ما في الصحيح. هنا بناء على القاعدة المعروفة.
باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد.
سبق هذا الحديث وبينا أن دخول الكافر المسجد على أوجه، فمن يستحضرها شراب. نعم هذا واحد اللي بعده عبيد. طيب ثالث فهد أن يكون عاصم الصغار والدلو أن يدخل فيما سوى ذلك، فهذا أجازه العلماء بشرط إذن المسلم. نعم. ها؟ لا لا مكة ما يدخل ما يدخل ولا الحرم في مكة ما يدخل الحرم أصلا. نعم السلام. ها؟ يزعم يزعم هذا زعم زعم الناس ولهذا الحكومة وفقها الله أخرجها أخرجت ما يقال إن هذا قبل العباس الله أعلم لكن هي الآن هو خارج المسجد لا أشكال فيه على الصلاة. طيب نعم.
باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصدني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم عليه. في هذا دليل على جواز الحصد لتنبيه الإنسان أو مناجاته أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يكون بحصن مؤلم لو أصابه بل بحصن صريح. وفيه دليل على أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، لأن عمر رضي الله عنه قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما يعني ضربا، لأن أهل البلد يعرفون حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هؤلاء هذين الرجلان فمن الطائف قد يجهلان هذا الأمر. أو قال إن عمر رضي الله عنه لما علم أنه من الطائف أراد أن نكرم ضيافتهما وأنه رفع الضرب عنهما إكراما ليكون هذا من باب إكرام الضيف، وهذا محتمل أيضا لأن الضيف لا يحق الإكرام وإن كان لو كان من أهل البلد لعلم المعاملة الثانية. والله أعلم.
ثالث في باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجر بن دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر من بينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه.
في الحديث الدليل على مسائل، أولا ما أشار إليه البخاري رحمه الله من رفع الصوت في المساجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على كعب وغريم. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة، لأن كعبا عمل بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها المصالح بين الخصمين سواء في قضاء الدين أو دعوى عين أو غير ذلك، ومنها جواز الصلح عن الدين ببعضه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار أن يضع عنه الشطر ففعل، وهذا واضح فيما إذا كان الدين حالا ولا إشكال فيه. فإذا كان رجل عليه 100,000 مثلا وأحضر 500 وقال لغريمه ضع عني 500 ففعل فلا بأس، هذا إذا كان الدين حالا. أما إذا كان مؤجلا وصالح في بعضه عن كله مع التعجيل، فهذا محل خلاف بين العلماء هل يجوز أم لا، والصحيح أنه جائز. مثال ذلك رجل له على آخر 100,000 مؤجلة إلى سنة، فقال المطلوب أنا أعطيك الآن 80,000 وتضع عني 20,000، ففعل. فالصواب أن هذا جائز وليس هذا من الربا في شيء، هذا عكس الربا، لأن الربا زيادة وهذا نقص. ثم إن فيه مصلحة للطرفين، أما الطالب فمصلحته تأجيل حقه، وأما المطلوب فمصلحته إسقاط بعض الدين عنه، فكلاهما له مصلحة. فالصواب جواز هذه المسألة، أي أن يصالح عن حقه المؤجل ببعضه حالا. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ طيب، أما إذا كان حالا فلا إشكال في جوازه ولا أظن فيه خلافا، لأن غايته أنه إبراء من بقية الدين. وفي هذا الحديث دليل على أن من الجواب الداعي أن يقول المجيب لبيك، وهذا يعني أنه ليس خاصا بتلبية الحج، بل يجوز أن تلبي أي حتى المخلوق. والتلبية ليست خاصة بالإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. كيف العلاج للنفس الآن؟ لبيك، لأن النفس إذا رأت ما يعجبها فربما تميل وتعرض عن ذكر الله، إذا قال لبيك استجابة لله عز وجل حتى يصرف النفس عما تتعلق به من أمور الدنيا. ثم التعليل الذي يوجب الإقبال على الآخرة من الدنيا، إن العيش عيش الآخرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا ليس عيشها كاملا، أولا لقصر مدته، وثانيا لتنقصه، فإنه لا يكاد يمر بك يوم من الدهر إلا وجدت ما ينقص الكدر، إما في نفسك وإما في أهلك وإما في مجتمعك وإما في الدين وإما في الدنيا. وفي هذا يقول الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهذا البيت يشهد له قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله إن العيش عيش الآخر. الآن لنفرض أن هناك رجلا أنعم ما يكون من أهل الدنيا، لكنه إذا رأى ما هو فيه من النعيم فإنه سوف ينقل الهم لفوات هذا النعم، لأنه يعلم أنه لن يبقى، أليس كذلك؟ ولا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. نسأل الله أن يؤتيني وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. نعم. ترى ثلاثة الأسئلة في الكتابين. نعم. إذا كانت المسألة محاكمة فلا، يعني لو تحاكم رجلان إلى القاضي وهو يعلم أن الحق لأحدهما على الآخر فإنه لا يجوز أن يعرض الصحيح. نعم. أما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يعرض الصلح، إلا إذا صرح قال أنا أعرف أن فلان هو صاحب الحق لكن إذن لي أن أصلح بينكما، فلا بأس. هذا الامتياز عمر رضي الله عنه. كيف هذا في بعد وفاته حين كان أميرا على المؤمنين أمير المؤمنين. التوفيق أن عمر أراد أن لا ينتهي الناس المسجد. وأما قضية كعب فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال لأن المتخاصمين في الغالب ترتفع صوتهم. نعم نعم من دول.
لو كان تجيل هذه المسألة مسألة الحق بعض الدين المؤجل عن بعض الشيخ يقول هذا ممكن يسد على يعني يجعل الناس لا يبردون بعض
كيف؟
أترك مالي في بيتي وإلى احتفلوا أتصرف فيه.
هل هو مجبر؟ نحن نقول يجوز ولسنا نقول يجب.
عندنا الشيخ نقول إذا كان الدائل
السؤال هل أنت عربي أو عجمي؟ الفرق من يجب ومن يجوز. من؟ الطالب ولا المطلوب؟ نعم.
يقول للدائل المدير
إن استطعت أن تعطيه ماله أو بعضه يعني في التحقق. طيب. هو نقول إن شئت أن تصالحه بالشطر أو بالثياب أو بالربع أو ما أشبه ذلك. وإلا يبقى حقك حتى يحل أجله فتفوته كاملا. إيش؟
لو قال أنا لا أعطيه إلا أن يصالح لي أقول تجبر أنت مستطيع أن تدفع.
هو ما حل بارك الله فيك. الدين لم يحل بعد. طيب.
باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
شوف الشاهد من هذا الحديث
باب الحنق بفتح المهملة ويجوز كسرها، واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة حلقة بإسكان اللام على غير قياس، وحكي فتحها أيضا. قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري أو العمري. قوله سأل رجل لم أقف على اسمه. قوله ما ترى أي ما رأيك من الرأي، ومن الرؤية بمعنى العلم. ومثنى مثنى بغير تنوين أي اثنتين اثنتين، وكرر تأكيدا. قوله فأوترت بفتح وكرر تأكيدا. قوله فأوترت بفتح الراء أي تلك الواحدة. قوله وأنه كان يقول بكسر الهمزة على الاستئناف، وقائل ذلك هو نافع والضمير لابن عمر. قوله بالليل هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط. قوله في طريق أيوب عن نافع توتر بالجزم جوابا للأمر وبالرفع على الاستئناف، وزاد الكشميهني والأصيلي لك. قوله قال الوليد بن كثير هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد، وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري بهذا التعليق
بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما ترجم له. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس فيما ذكر دلال ليس فيما ذكر أو ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق. وأما التحلق فقال المهلب شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين، والله أعلم. وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس، وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، فلا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله، فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه. قوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه، وهو أصرح فيما ترجم له قوله